صباح الخير مني ومن زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر شاهين. هل بدأ العد التنازلي للهيمنة الإيرانية في الشرق الأوسط؟ مما لا شك فيه أن الأحداث الدائرة على رقعة الهلال الشيعي وأطراف الخليج العربي فيها من المتغيرات ما يؤشر لمرحلة جديدة. من العراق مع تشكيل حكومة القادمي بضغط أمريكي ولملمة للأوضاع المتفلتة على أمل طي الصفحة التي أفلت باغتيال قاسم سليماني، حيث تحاول إيران تجرع الكأس المرة مع الحفاظ على بعض المكاسب هناك. إلى سوريا التي يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ أوائل الشهر المقبل، بما يعنيه من عقوبات على النظام وإقفال للمعابر بينها من وإلى بيروت، فيما الخلافات تتعاظم ضمن العائلة الحاكمة، وحديث عن استياء روسي من الأسد، هذا في وقت تكثف إسرائيل من وتيرة قصفها بالتركيز على أهداف إيرانية لترحيلها من ضمن الاتفاق مع الروسي والأمريكي. إن شغل العالم الشاغل اليوم إيران وما يدور بفلكها بعد أن بدأ يستفيق من صدمة الاجتياح الكوروني، فهل نحن أمام مرحلة وضع المسمار الأخير في نعش وجود دام عقود بعد أن أغلق الباب في العراق وحكم بالفشل في سوريا واهتز في لبنان؟ بالبداية أعزائي المستمعين، رح رحب بضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور نزار عبد القادر. بدي رحب فيك جنرال بلبنان الحر وأسألك جنرال بالبداية، ماذا يحدث؟ هل هي مرحلة تقليم أظافر لطهران شرفت على النهاية؟
يعني أنا أعتقد أنه لم يسمح لطهران في نهاية الأمر يعني أن تستفيد من تناقض المصالح الروسية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، بالفعل تكرس هيمنتها على هذه المنطقة الواسعة التي تمتد من صنعاء مرورا ببغداد وصولا إلى دمشق ومنها إلى بيروت. يعني أنا أعتقد بأنه لدولتين يعني، والآن يدخل لاعب ثالث هو الصين يعني إلى هذه المنطقة، بس الدولتين الأساسيتين يعني اللتين هيمنتا على العالم بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب الباردة وأثناء الحرب الباردة لن يسمحوا يعني لطهران بالواقع لطمس مصالحهم يعني والتقدم على هذه المصالح، والهيمنة على الأقل حتى الآن أربع دول كما قلنا، اليمن، العراق، سوريا ولبنان. أنا أعتقد أنه هناك مخاط عسير كان بين روسيا وأمريكا، ولكن هذا المخاط يبدو بأنه قد بدأت تتحلحل يعني بعد عقده من أجل إيجاد توافقات لتقاسم النفوذ بين الجبارين. اللاعب الثالث الذي دخل يعني والذي يعني يلعب دور ضاغط جدا على إيران وإسرائيل التي درجت منذ عدد من السنوات على اصطياد كل المواقع الإيرانية وقوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة لإيران ومنها حزب الله، والهدف المعلن هو منع وصول صواريخ متطورة إلى حزب الله أو زيادة ترسانته التسليحية في لبنان. يعني هذا بالصورة العامة ما يبدو نعم. عليه الآن الكل يحاول أن يرتب أوراقه، يعني الأمريكيون يحاولون أن يرتبوا أوراقهم أولا في العراق، ثانيا يعني مع تركيا، ثالثا مع روسيا، ورابعا دون شك مع الحليف الاستراتيجي إسرائيل. يعني إسرائيل جاهزة للسير قدما في الاستراتيجية الأمريكية كما عادتها. الآن أنا أعتقد بأنه على ما يبدو يعني في المرحلة المقبلة أن الخاسر الأكبر في كل هذه اللعبة الإقليمية ستكون إيران. يعني هذا ما هو ظاهر مع استمرار ضغط العقوبات الأمريكية على طهران. وكل من يقول بأن هناك عودة أمريكية لتخفيف العقوبات على طهران وأن طهران مستعدة للقفز فوق عملية اغتيال قاسم سليماني، أنا أعتقد بأنه يعني يجهل حقيقة الموقف الإيراني. وهذا الثقل يعني الكبير في العلاقات الإيرانية الأمريكية، كما أنه يجهل إلى حد كبير معنى الاستراتيجية الأمريكية والتكتكات الأمريكية تنقول في لعبة مصالح مؤقتة هنا وهناك، هدم صغير في العراق، هدم صغير في لبنان، ولكن هذا لا يغير في طبيعة العلاقات المتأزمة جدا جدا والتي في رأيي ستستمر في هذه الحالة من التأزم.
طيب جنرال، نعم، بما أنه عم تحكي حضرتك بالتأزم الأمريكي الإيراني، اليوم التحذير الأمريكي للبحارة الإيرانيين بالخليج بالبقاء بعيدا عن السفن الأمريكية، يعني ها هي إيران اليوم تهدد يعني بالرد وسط إمكانية تدخل للأسطول الأمريكي لمنع السفن الإيرانية من الإبحار إلى فنزويلا. هل إيران قادرة تواجه الأمريكي اليوم؟
دون شك الجواب يعني بصورة عفوية أقول وسريعة،
نعم،
لا يمكن لإيران أن تمتلك الوسائل القادرة على مواجهة أهم أسطول في تاريخ الإنسانية. يعني
نعم،
الأمريكيون يملكون ترسانة بحرية عالية يعني الكفاءة من ومكتملة يعني الأوصاف ومكتملة القدرات. لذلك يعني هذه التحرشات التي تقوم بها إيران وسط مراكب سريعة صغيرة لإزعاج مسار السفن الأمريكية في الخليج أو في بحر العرب أو في خليج عمان، يعني أعتقد بأنها بالفعل لعبة لا تنفع ولا تجدي. يعني وهذه التحذيرات الأمريكية دائما للولايات المتحدة هي في غير محلها. نحن نعلم يعني في السنوات السابقة عندما جرى تحرش في بعض مراكب الأسطول الأمريكية بأن النتيجة كانت كارثية بالنسبة لإيران. نحن نتذكر موضوع إسقاط طائرة الركاب الإيرانية بصاروخ أمريكي، ونتذكر المراكب التي يعني قصفتها البحرية الأمريكية عندما خرجت عن قواعد الاشتباك الدولية المعترفة في أعالي البحار. يعني لذلك أعتقد بأنه ما يقوله ترامب ممكن أن يؤدي إلى تدمير هذه المراكب إذا لم تلتزم لبعد 100 متر التي حددها إيران عن المراكب الأمريكية. إذا بقيت على مسافة 100 متر فإنها لا تزعج ولا تشكل خطر للمراكب الأمريكية المبحرة في المنطقة. اليوم الموضوع يعني شحنات النفط إلى فنزويلا، هذا يعني سنرى إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح بوصول هذه الشحنات. نحن نعلم بأنه الأمريكيون ملتزمون بأن يعني لا يسمحوا لإيران بتصدير أي برميل نفط إلا إلى المناطق التي يعفونها من برنامج العقوبات الشامل الذي يطبقه في موضوع منع تصدير النفط الإيراني. يعني حتى الآن لا يعني لم نسمع رد واضح أمريكي حول هذا الموضوع، ولكن يعني الخشية الإيرانية من تصدي هذه النقلات الزائدة إلى فنزويلا يؤشر إلى مدى الشك يعني والريبة الموجود لدى الإيرانيين حول إمكانية مصادرة هذه الشحنات وهي في طريقها باتجاه القارة الأمريكية.
جنرال، إذا بدنا نحكي بالعواصم الأربعة، خلينا يعني نبلش بسوريا. بشهر حزيران بيدخل قانون أيسر حيز التنفيذ، والهدف منه المساعدة بإنهاء الصراع بسوريا من خلال تعزيز المساءلة لنظام الأسد، إضافة لتهديدات أخرى بفرض عقوبات اقتصادية إضافية، ما يزيد من الآثار المؤلمة على النظام. ماذا سيكون عنوان المرحلة المقبلة برأيك؟
أنا أعتقد عنوان المرحلة المقبلة تنتظر، يعني كل المرحلة المقبلة تنتظر بالواقع عنوان واحد،
يلي هو
ما هو مدى التوافق والقدرة على التنسيق الأمريكي الروسي باتجاه، يعني تصور باتجاه وضع تصور حل سياسي
بسوريا.
بسوريا. إذا اتفقت الدولتان، يعني أعتقد بأنه سيهون هذا الأمر. الروسي أعتقد بأنه لديه من القوة على الأرض والقوة السياسية، بأنه أصبح تقريبا هو صاحب القرار الأساسي في سوريا، سواء على الصعيد الميداني أو حتى على الصعيد السياسي والاستراتيجي. الآن الدور الإيراني، يعني صحيح أنه قد يكون تراجع بمعنى السياسة الدولية، ولكن يجب أن نعترف بأن إيران قدمت شبكة علاقات عميقة وواسعة جدا في المحيط المباشر حول الرئيس الأسد ومع الرئيس الأسد تحديدا. هذا بالإضافة إلى أن لإيران على الأرض وجود، يعني
متجذر
تغلغل، يعني
صحيح،
لدى بعض الفئات الشعبية في سوريا وبعض المصالح الاقتصادية التي ليس من السهل يعني اقتلاعها بسهولة كما تتصور إسرائيل أو كما يتصور الروسي. لذلك هذا الموضوع سيكون موضع أخذ ورد، ولكن إذا اتفق الروسي والأمريكي على بالواقع السير قدما نحو وضع صيغة لحل، وأنا دائما أقولها بأن صيغة مؤتمر يعني دايتون بالزمان لحل مشكلة البوسنة، يعني سوريا بحاجة لهكذا حل، أن يوضع إطار عام للنظام وأن يدعى بعض أفراد النظام والمعارضة للنقاش عن دور كل فئة ضمن هذا الإطار السياسي. إذا وضع هذا الإطار، يعني وقد يكون من خلال الدستور الذي يجري بعده الآن، إذا وضع مثل هذا الإطار، حتى أنا أعتقد أنه الروسي والأمريكي والإسرائيلي سيكون لديهم مهمة تعاون من أجل إخراج إيران سياسيا وعسكريا من سوريا.
بدي ارجع لهالنقطة جنرال، ولكن قبل بدي ضل بقانون أيسر شوي. شو ممكن تكون تداعيات هالقانون على لبنان بما انه عم نحكي عنه، وتحديدا على المعابر غير الشرعية؟
يعني انا اقول للبنانيين اولا، وخاصة حلفاء حزب الله وحلفاء سوريا، يعني لانه بعد مرات القضية بتتقاطع، بعد مرات كل واحد بيروح على حصانه لوحده. أنا أقول بأنه في الوقت الذي يعني هناك ضغط إسرائيلي أولا عسكري كاسح على سوريا وضد حلفاء لأنه سندين النظام، وكل مرة يحاول النظام السوري أن يتدخل لمؤازرة أصدقائه تكون النتائج مزيد من الخسائر عليه. هذا من جهة. من جهة تانية، يعني في ظل هذا الإصرار الأمريكي على معاقبة هذا النظام، وخاصة على أعماله يعني لإرهاب الناس و مثل بيقولوا ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يعني كل سوى هذا بيقول، يعني بخليني أقول للبنانيين أنتم تذهبون في الاتجاه الخطأ، في يعني قال له أنت يعني نحن رايحين على الحرب والعالم راجع، منا منه هيك أبدا. يعني تدار سياسة الدول لبنان على أن يدرك أنه محور المقاومة ومحور الممانعة، وهنا أعني بهما حزب الله وأعني بهما سوريا، بأنهما معرضان لمزيد من الضغوط والعقوبات. والبحث الآن يجري دوليا لحل هذه المعضلة القائمة، سواء من خلال النظام السوري أو من خلال الميليشيات المتفلتة والتي تعمل لصالح إيران. يعني أنا أعتقد أن لبنان يجب أن يعي تعي الفئات الداعية الآن بأنه الحل بدل صندوق النقد الدولي هو عبر الاقتصاد السوري والعراقي كما قال السيد حسن نصر الله، أو أنه حلول نقاط التهريب الحدودية، الممرات الحدودية للتهريب هو قائم بالتنسيق بين البلدين. أنا لا أعتقد أنه هذا يعني الخيار الذي يقدم للبنان المخارج اللازمة للأزمات التي يتخبط فيها في هذا الوقت بالذات، وعليهم مراجعة حساباتهم بكل حال.
طبعا ميد، الضغط الأمريكي اليوم يستهدف قطع طريق طهران العراق سوريا لبنان، هل التصعيد الإسرائيلي برأيك هو بهدف الضغط بهالاتجاه؟
يعني في أول شيء الضغط الإسرائيلي وفي الضغط الأمريكي المباشر،
ما عم نحكي
الأمريكي.
نعم
يعني الضغط الأمريكي يتركز بالحقيقة على الممر الذي يعتبر ممر إلزامي إجباري، اللي هو منطقة يعني البوكمال والميادين في الحدود، يعني حدود
مع العراق
ما بين دار الزور والعراق.
نعم،
يعني هذا الممر هو ممر إلزامي لطهران، لذلك يجري التركيز على قطعه من هناك بالواقع. وبالإضافة إلى أنه يمكن استغلال الأوضاع الجديدة في العراق للمساعدة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى الضغط الجوي الإسرائيلي والتنسيق الأمريكي الروسي في هذا الموضوع، يعني لأنه الروس باتوا موجودين في تلك المنطقة، الأمريكيون متمسكون بهذه المنطقة أولا لحيويتها بأنها تحوي النفط والغاز السوري، ثانيا بالنسبة لممارسة أقصى أنواع الضغوط على المشروع الإيراني لتحقيق الهلال الشيعي.
جنرال، خليني شوي بتكويعتي شوي على حزب الله قبل ما نفوت على سوريا، العمق السوري يعني، وحزب الله جزء من الأزمة السورية. يعني هالوجود هيدا، وجود وأعني حزب الله بسوريا، يتحول إلى جهة تقلق إسرائيل كثيرا بحسب بعض المحللين الإسرائيليين، هل بيعني هالشي أنه نحن قادمين على مرحلة تصعيد ومواجهة بالتالي، وهل من إمكان تسخين جبهة الجنوب اللبناني؟
بارع مساء كنت على إحدى القنوات الفضائية العربية يعني.
نعم،
وتحدثت عن هذا الموضوع مطولا. أنا أرى أولا يعني موضوع الضغط الإسرائيلي في سوريا هو دون شك ضد إيران وضد يعني الوجود الإيراني أصلا، وأصبح موضوع تهريب السلاح لحزب الله موضوع إذا بدك سنوي بالنسبة للموضوع الأساسي اللي هو اقتلاع إيران. هلا دون شك خف كتير الوجود السوري، الوجود الإيراني أصلا في المنطقة يعني المحيطة بدمشق و في المناطق الجنوبية وخاصة المحاذية للجنوب، ولكن ما زال هناك يعني بالفعل بعض الجيوب التي حتى يتواجد فيها عبد الله وبعض الميليشيات يعني التركستانية والعراقية القادمة تحت العباءة الإيرانية، وهذا موضوع يختص بالأمن الإسرائيلي المباشر. لكن اليوم يعني ما يهم إسرائيل بموضوع عز الله هو جبهة الجنوب. أنا أعتقد بأنه بالرغم من كل يعني التدريبات العسكرية التي تجريها إسرائيل في المنطقة الشمالية وفي يعني موقع إلياكيم وغيره، والاستعدادات البرية والقائمة يعني حتى في هذه الأيام من أجل التحوط لإمتلاء أي حرب مستقبلية مع حزب الله لا تعني بأن الحرب على الأبواب. أنا أصر بهذا الموضوع بأنه حزب الله وإسرائيل يعني كلاهما لا يريدان بأي ثمن الحرب في هذا الوقت الحاضر، ولكن هذا لا يعني بأن على الطرفين يشعر كل منهما بضرورة الاستمرار في الاعداد للحرب وكأنها واقعة غدا. يعني من هون هذا الاستعداد لا يعني اقتراب موقع اندلاع الحرب سواء كان من حزب الله او كان من اسرائيل، ولكن يعني حزب الله يدرك تماما في هذه الظروف بالذات بانه في حال الانزلاق الى حرب يعني ستكون مضنية جدا وكارثية على شعبه في الجنوب خاصة والذين يشكلون البيئة الحاضنة والأساسية له. الآن يعني ليس بإمكان حزب الله بالواقع أن يواجه إذا وضعت إسرائيل كامل قوات البرية للقيام بعملية اختراق للجبهة اللبنانية بالعمق من أجل تدمير قواعد الصواريخ قبل إطلاقها على عمق الداخل الإسرائيلي، فإن إسرائيل تنشك ستنجح في هذا الهجوم. وحزب الله إذا كان واقعيا ويدرك بالواقع ماهية يعني الاستراتيجية والتكتيك العسكري الذي يمكن أن تتبعه إسرائيل في هذه العملية، وذلك يعني مستفيدة من الدروس القاسية جدا التي تعلمتها في حرب 2006، فإنه يجب أن يدرك بأن إسرائيل ستكون قادرة على كسح كل مواقعه في الجنوب ومعها كسح كل السكان، وإذا كسحت السكان الجنوبيين فهذا يعني بأنها لن تسمح لهم بالعودة قبل حل قضية حزب الله. إذا كان حزب الله لا يدرك هذه الحقيقة فإن عليه يعني أن يذهب إلى إحدى الجهات القادرة على شرح هذا المفهوم الواقعي والعسكري والاستراتيجي له. أنا لا أرى إطلاقا بأن حزب الله له مصلحة، كما أني لا أرى في الظرف الحاضر بأن إسرائيل لها مصلحة سياسية يمكن أن تحققها الآن من خلال خوض حرب. إذن ولكن هذا لا يعني بأن على الطرفين الاستمرار في الاعداد والحذر نحو الطرف
طيب جنرال
يعني معتبر نعم. أن الحرب يمكن أن تقع
جنرال ما بتشوف
في المستقبل المنظور،
بس ما بتشوف أنه إسرائيل اليوم ممكن تستغل الظرف خصوصا بوجود الرئيس ترامب بالإدارة الأمريكية على رأس الإدارة الأمريكية أنه تستغل هالظرف لحتى تنهي حالة هي بتعتبرها فرصة لإلها هلأ يمكن مش رح تتكرر مرة تانية مع رئيس تاني مؤيد لإسرائيل وداعم لإسرائيل؟
شو بيستودا الاعتبارات الاستراتيجية شيء والهدف السياسي شيء آخر. الحرب يعني كما يقول كلازوفيتس الحرب هي متابعة للسياسة ولكن بوسائل أخرى. إذا لم يكن هناك هدف سياسي يعني واضح ومهم يمكن أن تسعى إسرائيل إلى تحقيقه، الموضوع لن تعلن حرب فقط للاستفادة من ظروف السياسة الأمريكية الراهنة في ظل إدارة ترامب. فإذن يجب أن يكون هناك هدف سياسي، الهدف السياسي غير موجود. ولكن ما تحاول إسرائيل أن تقوم به وهون يجب أن نقرأه نحن بأنها تحاول بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والعسكرية تقليم مثل يقولوا تحديد قوة حزب الله ومنعه بالواقع من اقتناء المزيد من الأسلحة التي يمكن أن تؤذي إسرائيل سواء يعني الجليل الشمالي أو الوسط إسرائيل. من هون يعني منشوف نحن اهتمام جلسات مجلس الأمن في كل مرة يجري التجديد في لقوات الأمم المتحدة وبحث القرار 1701، لأن إسرائيل تصر يعني وتحاول الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف يعني يتغير في قواعد الاشتباك المتبعة من قبل اليونيفيل في الجنوب.
نعم.
إنه اليونيفيل الآن أسيرة التزامات وضعها على حزب الله ويعني بحيث أنه يحد من حركتها ويمنع تأكدها أو تفتيشها للمواقع التي تشتبه وجود نشاط عسكري لحزب الله فيها في منطقة العمليات الدولية. هذه المناورات لم تنجح بعد، يعني بالمعنى يتحول لبنان إلى ضغوط، يجري البحث لماذا ندفع كل هذه الأموال 474 مليون دولار بالسنة على اليونيفيل إذا كانت لا تقوم بالمهمة
المطلوبة. نعم.
هذا المنطق الإسرائيلي.
نعم.
ولكن المنطق الدولي حتى الآن يعني لم يرتخ للمطالب الإسرائيلية بطلب ترغيب، لأنه ما بدهم الموقف الدولي وخاصة الأمريكي لا يريد الآن يعني وفي ظروف غير مؤاتية في الواقع اختبار أو دفع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني لاختبار قوة مع الله في الجنوب.
جنرال، بدي أرجع لداخل السوري ولموقف لوزير الدفاع الإسرائيلي اللي حدد فيه سقف زمني حتى نهاية العام 2020 لإخراج إيران من سوريا. هل هو بالون اختبار ليشوفوا شو ردة فعل إيران، أم أنه جادين بتحقيق هالهدف، خصوصا حضرتك قلت أنه صعب كتير مسألة إخراج إيران من سوريا؟
شوفي يعني يبدو بأنه وزير الدفاع الإسرائيلي إذا قال ذلك يعني بأنه يستخف من العناد بالعناد الإيراني وبالنفس الطويل الذي يعني تعتمده إيران من جهة، ويستخف بكل هذه الاستثمارات سواء في الزمن أو في الأموال أو في الدماء التي يعني استثمرتها إسرائيل من أجل تكوين موقع متميز وقوي في سوريا.
جنرال عذرا
يعني
على
يجب أن يقدر.
نعم.
لأنه لم تتخلى إيران عن كل هذه التضحيات يعني وهذا الاستثمار الاستراتيجي الكبير بهذه السهولة، وخاصة لا يمكن بالواقع تحديد زمن مثل هذا لتحقيق إنجاز عسكري كبير وله نتائج يعني دراماتيكية على الطرف فالإسرائيلي نفسه.
نعم.
يعرف أنه عندما حان الوقت للخروج من جنوب لبنان يعني حتى خرج قبل الوقت لأنه كان في حالة ضغط وانهيار للقوات سواء التابعة له أو انهيار معنوي ضمن صفوف قواتنا. هذا الموضوع يعني لا أرى حصوله في خلال هذه الفترة الزمنية في المعسكر الإيراني في سوريا.
طيب ماذا عما يحكي عن تحرك ثلاثي شرق سوريا، روسيا أمريكا أو التحالف وإسرائيل لقطع طريق طهران بيروت، بما يعنيه ذلك من حد التحرك الإيراني؟
أنا أعتقد بأنه ما يضغط على الأمريكي يريد أن يقوم بذلك يمكن اليوم أكثر من بكرة، ولكن ما يضغط عليه هو موضوع يعني الحشد الشعبي في العراق وقرب يعني مواقع الحشد الشعبي من هذه المنطقة، وخاصة بأنه لا يريد أن يكون يعني مع قواته الرمزية الموجودة في هذه المنطقة يعني معرض لنيران من اتجاهين، سواء من اتجاه سوريا أو الاتجاه العراق، هذا من جهة الوضع الميداني هلا يعني. ولكن كما سبق في التودة وقلت أنا بأنه هذا الموضوع بالواقع يتطلب نوع من التوافق الروسي الأمريكي للقيام بهذه الخطوة، وإسرائيل دائما جاهزة للمساعدة من خلال مزيد من الضغط العسكري سواء بالقصف الصاروخي أو من خلال الطائرات. من هون يعني هذا يعني بده تنسيق روسي أمريكي وإسرائيلي من أجل تحقيق ذلك. أنا أعتقد بأن هناك مشكلة للأمريكيين مع أي طرف من أطراف تحالف، لأن أمريكا موجودة في العراق ضمن تحالف معين، يعني سواء من خلال التحالف في الذي أنشأته للحرب على 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 الدولة الإسلامية وداعش.
طيب جنرال، ما بتشوف انه اليوم الايراني هو الحلقة الاضعف بسوريا، يعني قياسا مع الروسي ومع الاسرائيلي؟ يعني اي تغيير سياسي سيقول الى تغيير ميداني بطبيعة الحال، والمتضرر سيكون الاضعف، صحيح؟
يعني انا صحيح مثل ما قلت لك، انا قد يكون يعني الايراني ظاهريا هو الاضعف، يعني بمعنى انه لو خدناه على الارض البنية العسكرية تبعه معرضة ولا يملك الادوات العسكرية اللازمة لحمايتها، ولكن اذا خدنا يعني بيقول له مقياس اخر لقياس القوة والضعف لكل الاطراف، فالايراني كما سبق واشرت يعني لديه معطيات سياسية واستثمارات على الأرض، سواء بالبنية الشعبية أو بالبنية الاقتصادية أو بالبنية السياسية حول النظام السوري، وتلاتتون قد يكون هو صاحب النفوذ الأقوى في سوريا حتى الآن.
نعم.
دون شك مع الميليشيات الأخرى ما زال أيضا قوي وقادر على القيام بتحركات معينة، ولكن مع هو يعني الحرس الثوري وكل الميليشيات التابعة له ستحاذر إلى حد كبير جدا الوقوع في خطأ إيجاد خلل ميداني مع التواجد الروسي. ولكن هذا لا يعني بأنهم هم ضعفاء يعني للدرجة التي يتصور فيها الإسرائيلي ويعلن وزير دفاعه بأنه قادر على اقتلاع إيران من سوريا خلال 6 أو 7 أشهر، هذا غير صحيح برأيي.
طيب ماذا عن أحد الصحفيين يلي تحدث عن وحش بإسرائيل بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ويؤشر بحسب الصحافة لتغييرات بالمنطقة، ماذا يعني ذلك وهل هالشي واقعي؟
يعني هذا يرتبط إلى حد كبير يعني بإمكانية توافق أمريكي روسي.
نعم.
قبل هذا الموضوع يعني يبدنا نفوت فيه لأنه نعيد تشكيل دولة ولا الوقت يعني يبلشوا يبحثوا جديا، لأنه بعد فترة في انتخابات رئاسي سوري جديد، يعني بدهم يقرروا شو بدهم يعملوا بموضوع أنه هل سيقبلوا بانتخاب دورة جديدة لبشار الأسد أم أنه سيكون هناك منافسين فعليين وتجري انتخابات بالواقع تحت نوع من الرقابة الدولية واللي بيشارك فيها الروسي والأمريكي، ما بعرف. يعني من مبكر للقول أنه سيحدث مثل هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى، ولكن يعني أعتقد أنه في ظل التعقيدات يعني الراهنة في سوريا، سواء موضوع إدلب، سواء الوجود التركي، سواء الدور الروسي الذي يحاول أن يقوم به مجددا روسي، الضغط على إيران للانسحاب، كل ذلك يعني يؤشر إلى أنه هناك ضرورة للبحث عن نوع من الرؤية الجديدة دوليا لضبط كل هذه الأمور يعني الجارية في سوريا. حتى في جنوب سوريا الآن عادت هناك اشتباكات ضد جماعات النظام، يعني حيث انطلقت الثورة في درعا. هذا الوضع يعني من نوع مستقل، وخاصة كما نعلم يعني من خلال تصريحات رامي مخلوف الأخيرة وما يجري في سوريا الآن، فالوضع السوري بالفعل على الصعيد المالي والاقتصادي بات في أدنى في يعني في الرمق الأخير. لذلك من هون نعطي حالنا وقت لنشوف شو كيف تنتهي الأمور.
ماذا عم يحكى عميد عن خلافات روسية إيرانية حول مستقبل سوريا؟ وحتى يحكى أنه الروس راضيين عن تصعيد الغارات الإسرائيلية ضد الوجود الإيراني بسوريا، بوقت الأمين العام لحزب الله قال أنه غير صحيح وحطها بإطار الحرب النفسية والعقوبات والحصار. هل هي الحقيقة أم ماذا؟
أنه السيد حسن نصر الله بيقول أنه منه صحيح الروس منا ضاغطين على إيران، يعني
نعم هيك هيك لا خلافات بين روسيا صحيح بين روسيا وإيران.
هلا الخلافات لا يعني أنه هناك اشتباكات بين الطرفين، ولكن يبدو من حركة روسيا على الأرض ومن المواقف الروسية العامة، يعني سواء في إدلب أو في بعض المناطق وانتشار وعادات يعني برية روسية بمناطق جديدة ومنها وصولا إلى دير الزور، هذا يعني بأن روسيا بالواقع تبحث أو تريد القيام بدور أساسي وواسع. ثاني شيء التنسيق القوي والسكوت الكامل يعني عن الاستراتيجية التي تتبعها إسرائيل لضرب وأضعاف الوجود الإيراني في سوريا يؤشر إلى عكس ذلك، يؤشر بأنه المصلحة الروسية هي السير بكل الوسائل لإضعاف إيران وتخفيف نفوذها في سوريا. يعني أنا أعتقد أنه وحتى يعني التسريبات التي تتحدث عن مدى ضعف العلاقة القائمة الآن ما بين القيادة الروسية وبشار الأسد بالذات، كل ذلك يصب في عكس الفرضية التي بنيت عليها هذا السؤال.
جنرال، يعني إذا بدنا نحكي كمان بالحديث عن استياء روسي من الرئيس الأسد تحديدا، بوقت يحكى أنه الخلافات بين العيلة الحاكمة هي على السلطة وأنه هناك ربط بين الأمرين، يعني بين الاستياء الروسي والمشاكل بين بعائلة الأسد.
يعني والله هذا كلام، ليس هناك دور لعائلة الأسد خارج يعني ما يريده بشار الأسد وشقيقه ماهر وزوجته أسماء. يعني أنا مني شايف أنه في معسكرين سياسيين في سوريا، هناك معسكر آل الأسد ويعني والمخططات الدولية التي ستكرر مستقبل يعني هذه الطغمة الحاكمة التي يرأسها بشار الأسد الآن. أنا أرى بأنه الوضع مستمر إلى يعني بوجود الأسد والدور الذي يلعبه هو وكل الحاشية التابعة له إلى حين وجود توافق دولي، وليس هناك من أي قوة يعني داخل سوريا الآن تعمل لإزاحة بشار الأسد في المرحلة الراهنة، لأنه دون وجود رؤية لحل سياسي في سوريا مدعوم دوليا لا يمكن لأي مخطط من هذا النوع يمكن أن ينجح.
طيب جنرال، بسؤال أخير، يعني هل بتشوف أنه التوافق بالعراق أغلق باب التدخلات الإيرانية بسوريا وسيلزمها بالتراجع، وبالنهاية هل سقط مشروع الهلال الشيعي بخسارة إيران أو بداية خسارتها لأوراقها؟
شوف يا لا يعني هناك أولا يعني إذا خدنا الميليشيات موجودة على الأرض التابعة لإيران، فإنها حتى الأمس القريب كانت أقوى من كل قوات الأمن والجيش العراقي، وهذا باعتراف حتى كل المصادر الغربية بما فيها اللي دربت الجيش العراقي. ثانيا يعني الأحزاب السياسية المتمسكة بالسلطة وخاصة الأحزاب الشيعية كلها خاضعة يعني بالمعنى السياسي والمعنى المصلحي والمعنى الإيديولوجي للقيادة الإيرانية. يعني حتى الآن أحسن رئيس حكومة استطاع أن يثبت نوع من الأدنى من الاستقلالية كان يعني العبادي.
نعم.
يعني هلا شفنا كل رؤساء الحكومات يرتبطون مباشرة بإيران يعني وينسقون مع الميليشيات على الأرض، يعني هي طاغية. حتى لما عم ينزل مظاهرات كبرى بالمدن الكبرى من بغداد إلى البصرة على مطالب يعني لمنع الفساد ومطالب اجتماعية، رأينا هذه الميليشيات تعتبر أن حالة الفوضى والتفلت من رقابة السلطة يشكل خطر على مستقبل النفوذ الإيراني، فهم يقومون بخطف قيادات المتظاهرين أو بانصيادهم من خلال القناصين.
جنرال،
هذا الموضوع يؤشر إلى مدى عمق يعني تغلغل النفوذ الإيراني
بالداخل العراقي
في العراق.
نعم.
سواء عبر الميليشيات التابعة له أو عبر وجود يعني قيادات الحرس الثوري بحد ذاته، يعني كان
جنرال خلص الوقت
قاسم سليماني ومن يمثل قاسم سليماني.
أنا بدي أشكرك كتير.
أنا
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور نزار عبد القادر، بشكركم أعزائي المستمعين وبشكر حسن متابعتكم لنا، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.